الله لا إله إلا الله. الحمد لله الذي عظمت منته ووسعت رحمته، وصلى الله وسلم على عبده المبلغ عنه والموصل إليه، وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان على ممر الأيام والسنين إلى يوم الوقوف بين يديه تعالى، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، ففي تواصل تذكرنا لتوجيهات الرحمن لنا وتعليماته إيانا، انتهينا إلى قوله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تذكرنا الآيات بأساس الصلة بالله والدعوة إلى الله، وهي الأخلاق الفاضلات الحميدات التي لم تزل عماد التأثير على النفس البشرية في الماضي والحاضر، ولن تزال هي المؤثر فيما بقي من عمر هذه الأرض. الخلق الكريم الذي جمعه الله في نبيه العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الأساس في نفع الناس وبث الإيناس ودفع الوسواس وكشف الشدة والبأس وهداية الناس إلى الرب تبارك وتعالى. الخلق الكريم جمع في هذه الآية 10 حقوق ونهيا عن خلقين سيئين بالتحلي بضدهما. قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله. واعبدوا الله، اجعلوا كل ما تفعلون أو تتركون دافعه وباعثه إرادة وجه ربكم. واعبدوا الله إيمانا به وتوحيدا له وامتثالا لأمره واجتنابا عن نهيه وخضوعا لجلاله وشكرا لإنعامه وأدبا معه وحضورا معه وتذللا بين يديه. لا تجعلوا لكم فعلا ولا قولا ولا نية ولا أخذا ولا عطاء إلا والدافع فيه طلب رضاه وقصد وجهه الكريم. هذا المعنى في العبادة ينتظم شؤون العبادة القلبية وعبادات الجوارح كلها. واعبدوا الله، ومن غير ما شك أن رأس هذه العبادة الإيمان به تبارك وتعالى وبصفاته وآياته. فمن توحيده تبارك وتعالى والإيمان به ينطلق المؤمن إلى أنواع العبادات كلها، وشمل الأمر كل نوع من أنواع العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي احذروا في عباداتكم هذه أن تريدوا غيره، أن تقصدوا سواه. فالشرك المنهي عنه هنا هو الرياء، والشرك الأصغر إذ هو المتفق مع العبادة، فإن الذي يشرك بالله شيئا لا يعبد الله أصلا ولا يصح أن يكون عابدا لله، كما قال في الآية الأخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي هذه العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تسمحوا للمقاصد والأغراض أن تطرق ساحات عباداتكم هذه فتصرفوا القصد لغير وجهه. كونوا على إخلاص له سبحانه وتعالى في شؤونكم وأحوالكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فانظر كيف أقام هذا التوجيه العظيم. وقبل ذلك كان يحدثنا سبحانه وتعالى في الآيات عن حقوق تتعلق بشأن الأزواج وبشأن المواريث، وانتقل بعد ذلك إلى هذا الأمر الجامع العظيم. اجعلوا كل ما تقدم وما سيأتي مندرجا تحت هذا المعنى، واعبدوا الله، فإن أردتم الكمال في ذلك ولا تشركوا به شيئا لا تتخطفكم الأغراض والمرادات بأصنافها وأنواعها فتشركون معه في القصد أحدا غيره. كونوا ربانيين خلصا لرب العالمين، مريدين وجه الله وحده جل جلاله وتعالى في علاه. على هذا الأصل تتكلمون وتنظرون وتكفون النظر، وتسكتون كذلك، وتمدون أيديكم وتكفونها، وتقبلون وترفضون، وتدخلون وتخرجون، وتأكلون وتشربون، على هذا الأساس. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، افعلوا ما أحل، تجنبوا ما حرم. ثم خصص شؤونا بعد ذلك ألحقها بالأمر بالعبادة والإخلاص لوجهه الكريم، فقال وبالوالدين إحسانا. وقد علمنا أنه في آيات ربط بعبادته الإحسان بالوالدين، وكفى ذلك عند كل ذي لب وعقل تعظيما وتمجيدا لحق الوالدين اللذين ربط الله تعالى الإحسان إليهما بعبادته، وربط شكرهما بشكره، أن اشكر لي ولوالديك. يقول جل جلاله وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وفي العربية يقول أحسن بي وأساء بي، كما يقول أحسن إلي وأساء إلي أيضا، ويقول وكنت بهم محسنا أي إليهم محسنا. وبالوالدين إحسانا أي وأحسن بالوالدين أي الوالدين أي إلى الوالدين إحسانا أي تاما كاملا مؤكدا. اجعلوا كل ما يجري منكم نحو الوالدين إحسانا. كيفية نظركم إلى الأب إلى الأم، كيفية خطابكم مع الأب مع الأم، كيفية جلوسكم عند الأب عند الأم، تفقدكم لحاجات الأب لحاجات الأم، مسارعتكم لخدمة الأب لخدمة الأم. اجعلوا كل ما يصدر منكم نحوهم إحسانا وبالوالدين إحسانا. وإنما يكون محسنا من تجاوز المفروض عليه إلى ما يزيد من المعروف والبر، فأما مؤدي الواجب فهو عادل ليس بذي إحسان. وإنما يكون محسنا من أدى الواجب ثم زاد على ذلك ما لا يلزمه ولا يجب عليه، حينئذ يكون محسنا. ولكن هذا التجاوز إلى مرتبة الإحسان هو الواجب مع الوالدين. إذن فالحال كما قال ابن عمر لحامل أمي من اليمن حتى طاف بها واسأله هل أديت حقها، قال ما عملت، قال حملتها على ظهري من بلدي باليمن حتى حججت بها، أنا أتولى مصالحها وأرعاها وألبسها ونظفها وأوضئها وأغسلها، قال ولا يعدل ذلك قيامك بحق زفرة من زفراتها عند الولادة بك. قال حق واحدة من الزفرات يغطي هذا كله. قال وبالوالدين إحسانا. يقول وبذي القربى أي وأحسنوا بذي القربى أي إلى ذوي القربى أصحاب القرابة من صلة الأرحام. وما من شيء أجدر أن تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الأرحام. تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتهدد الله قاطع الرحم باللعنة. قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبذي القربى أصحاب القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم. وبذي القربى واليتامى من بينكم. قد تعددت الروايات عن نبينا منها ما في الصحيحين وغيرهما في قوله أنا وكافل الجنة في اليتيم كهاتين. وفي لفظ كنت أنا وهو في الجنة كهذه من هذه أشار إلى إصبعيه كقرب هذه الإصبع من هذه الإصبع. حال من ربى يتيما وكفله لوجه الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الروايات واتقى الله وجاء في بعض الروايات فأحسن إليه. وجاء في رواية البخاري في الأدب المفرد وعند الإمام الحاكم من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله يكون له بكل شعرة مرت يده عليها حسنات. وإلا كان بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. يقول ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم في حجره حتى يبلغ وجبت له الجنة. وجاء تعظيم أمر اليتامى حتى هدد الله الذي لا يبالي بأكل شيء من أموالهم أنه إنما يأكل النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى واليتامى والمساكين أي أحسنوا بالمساكين أهل الفقر فيكم والمسكن والحاجة كونوا على قدم الإحسان إليهم بوصية من الله تعالى. فحق كل مسلم أن لا يعرف يتيما من أقاربه أو من جيرانه خاصة ثم من أهل بلده ثم ممن عداهم إلا اعتنى بالإحسان إلى ذلك المسكين وإدخال السرور عليه. وهذه الوصية من الله بهذا الصنف من العباد فيها تربية للمؤمنين وإقامة للإحسان وللتكافل وللتكامل وسط المجتمعات المسلمة بل وفيها استنزال رحمة الله تعالى بالإحسان إلى المساكين والفقراء. وقد جاء في سيرة نبينا كان يحب المساكين ويجلس إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا داود بل سيدنا سليمان في ملكه يأتي إلى بعض المساكين يجدهم في بيت المقدس فيجلس إليهم ويقول مساكين جالس مسكين جالس مساكين مسكين جالس مساكين صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وهذه خصلة يغيب عن الأذهان الانتباه منها عند كثير من الناس. وما من مجتمع يذل فيه أهل الفقر أو يهانون إلا غضب الله لهم وأذل ذلك المجتمع الذي يذل الفقراء. ومن هنا ينبغي التقرب إلى الله تعالى بكسر خواطر المنكسرين من أهل المسكنة والفقر على وجه الخصوص، وتفقد حالهم والإحسان إليهم، وكان ذلك ما خلفه رسول الله في صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فكم كانوا حسني التفقد لذوي المسكنة وذوي الفقر حيثما نزلوا وأينما حلوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبذلك علمت ما ورث التابعون، فرأيت الحسين بن علي زين العابدين يحصي في المدينة 200 بيت من المساكين فيكفيهم المعونة إلى أن مات، من دون أن يشعر واحد من البيوت 200 أنه هو الذي ينفق عليهم. رأيت كيف عملت القرآن والسنة بقلوب هؤلاء. وإنما عرف بعلامتين: انقطاع تلك النفقة بموته، وظهور الفقراء في المدينة بعده، والخط الأسود الذي في ظهره مما يحمل من الصدقات كل ليلة. عنده ورد يصلي 1000 ركعة ويقرأ القرآن، ولكن عنده كل ليلة أيضا ورد يحمل على ظهره طعام يوصله إلى بيت من هذه البيوت، ويقدر قيمة الطعام وعدد من في البيت بحيث لا ينتهوا منه إلا وقد وصل في المرة الأخرى ووضعه لهم على الباب في ظلمة الليل، ويأخذون الطعام جاهزا لا يدروا من جاءهم به. فلما مات قال أهل المدينة: فقدنا صدقة السر. هذا التفقد من أين جاء؟ جاء من هذا الخطاب ومن إرث هذه الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكم رأيتموه يتفقد أهل الصفة ويحسن إليهم صلى الله عليه وسلم، وكم رأيتموه يدخل بيوت الفقراء في المدينة المنورة ويقصدهم ويقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وترى لذلك كثيرا من الآثار على مدى القرون، وتجد يتناقل الناس أن صيرفيا قصده مسكين في يوم من الأيام، هو يوم عاشوراء، وقال: إني صائم وأهل بيتي ونريد شيئا نفطر عليه، فلو أقرضتني درهما أو درهمين. وهذا يعرف أنه فقير مسكين ومتى بيقضي الدرهم ودرهمين أعرض عنه. فلما رأى هكذا انكسر خاطره فخرج. جاره صيرفي ثاني وهو يهودي قال: تعال ما لك متغير؟ قال: قصدت هذا في حاجة لنا اليوم، ونحن أهل جياع أريد فطرهم، قلت له ندعو لك في هذا اليوم فأعرض عني. قال: أي يوم هذا؟ قال: يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله فيه موسى. قال: بس أنا أعطيك بدل الدرهمين وأعطيك 10 دراهم، خذ هذه لك. فرح وراح يطعم بها أهله ويقضي بها حاجته. فأراد الله تنبيه هذا الرجل الذي ضيع الفرصة وكسر خاطر المسكين، فأراه في النوم، رأى في نومه أن القيامة قد قامت، والعطش شديد يبلغ بكل ما بلغ، حار يدور أين يشرب، رفع له قصر، قال: هذا القصر أقرب من عند القصر. في النوم يرى: يا أهل هذا القصر اسقوني شربا. فأشرفت عليه جارية تقول: اذهب، كان القصر هذا أمس باسمك، فلما رددت ذاك المسكين من على بابك وأنت في دكانك سير في تقصدك في درهمين، حول إلى جارك الذي كان يهودي فهو اليوم باسمه. ما نعطيك شربة ابعد. فاهتز وانتبه من النوم، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش المصيبة اللي حصلت من شان درهمين بخلت بها وطلبها الفقير قرضة؟ فجاء في اليوم الثاني إلى عند اليهودي جاره، قال بكم كم أعطيت؟ قال أعطيته 10 دراهم. قال بعطيك 100 درهم بدل 10 دراهم، وعطني ثواب 10 دراهم. إذا اليهودي يقول لا 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 لا، ولو طلبت شربة من ذاك القصر اللي رأيت البارح ما بعطيك منه شيء. ها، قال من كشف لك عن هذا السر؟ قال أنا رأيته مثلك أنت وحدك ترى، أنا رأيته. من تجي تدور تلهث بغض لك شربة قالوا لك حول باسم أنا قد أصبحت مسلم. ويقول له أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، خلاص والقصر حقي، روح دور لك واحد ثاني ولا أبيعك ثواب هذه الدراهم اللي أعطيت، سيبتها على نفسك، قلت قصدك الفقير وجاءك محتاجة لكن رددتها. فانظر كيف يكون الحال. ولهذا لما ورث الحسن البصري من سادة التابعين سر هذه الآداب، لما رؤي المساكين والفقراء والمنكسرون في مجلس أعز منهم من مجلس الحسن، قال ولا رؤيا الجبارون والأغنياء وأرباب المظاهر في مجلس أذل منهم من مجلس الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه، ينزل الأشياء في منزلها. يقول والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. جار ذي القربى وجار جنب، جار ذي القربى من كان أقرب إلى منزلك، وجار الجنوب من هو أبعد. جار ذي القربى جار له قرابة من النسب، والجار الجنوب جار لا قرابة له من النسب. الجار ذي القربى جار مسلم، الجار الجنوب جار غير مسلم، جار كافر. كل هذه المعاني داخلة بالجار ذي القربى والجار الجنوب، وفسرها جماعة من الصحابة والتابعين بهذه المعاني. جار ذي القربى قريب بابه إلى منزلك، جار ذي القربى من أقاربك، جار ذي القربى مسلم. الجار الجنب بعيد من منزلك، جار الجنب لا قرابة بينك وبينه، الجار الجنب غير المسلم، كلهم داخلين في هذا. والجار ذي القربى والجار الجنب، إذن لو كان بجوارك غير مسلم ولا قريبك لكانت معك وصية من الله بشأنه. فانظر كيف يعيش المسلم إذا تحقق بإسلامه. وقد جاءت الأحاديث وتعددت الروايات في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، تعدد ذلك. ومرت معنا في الجلسة الماضية قصة الأنصاري الذي جاء من أهله يريد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوجدته قائما ومعه رجل مقبل عليه بوجهه، فظننت أن لهما حاجة فتأخرت حتى قضى كلامه فمضى، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما زال ذاك الرجل بك قائما حتى رثيت لك لطول قيامك؟ قال وقد رأيته؟ قال نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا يا رسول الله. قال ذاك جبريل، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. قال لو أنت سلمت عليه بيرد عليك السلام. ما زال يوصيني بالجار، قال شوف القومة الطويلة هذه يتكلم معي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يجعل له حظا من إرث جاره، إذا مات الجار يعطون من إرث للجاره، فما أعظم حقوق الجوار. وبذلك امتلأت سيرته صلى الله عليه وسلم ثم سيرة الصحابة والتابعين بالإحسان إلى الجيران. وقد جاء في الحديث نفي الإيمان عمن لا يامن جار بوائقه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يرسل؟ قال من لا جار لا يامن جاره بوائقه. قالوا ما بوائقه؟ قال شروره. ما يأمن شره، يكذب عليه، يغتابه، يسرقه، يخونه، يوشي به، أي شر منه ما يأمنه، هذا غير مؤمن والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل في الحديث: والذي نفسي بيده لا يسلم أحدكم حتى يسلم قلبه، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقة، حتى يأمن جاره. فبذلك عظم حق الجار. يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب. سئل الحسن البصري: من الجار؟ قال: 40 دار أمامك و40 خلفك و40 يمينك و40 شمالك، 40 دار، هؤلاء جيران، كلهم جيران، دخلوا في الجوار، لهم عليك حق الجوار، بس الحارة كلها حقهم، لكن أحقهم عليك وأعظمهم حق الأقرب فالأقرب. لذا كان يقول أبو هريرة: لا تتعدى بصدقتك الجار الأقصى قبل الأدنى، قدم الأدنى قبل الأقصى. وقالت السيدة عائشة فيما جاء في الحديث في الأدب المفرد للبخاري وغيره: يا رسول الله، إن لي جاران فإلى أيهما أهدي؟ يعني من هدية تسع واحد. قال: إلى أقربهما منك بابا، أقربهما منك بابا، الأقرب باب قدميه بالهدية، إذا يسع الكل أعطيه، ما يسع الكل قدمي الأقرب باب، الأقرب باب. فمن كان أقرب باب إلى باب دارك فهو أحق بالجوار. يقول: والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب الملازم لك في وظيفة، في سفر، رفيق معك، صاحب بالجنب، كل يوم أنت وياه في المهنة، كل يوم أنت وياه تبيت وتمشي في السفر، هذا صاحب بالجنب. ومن أهم الصاحب بالجنب ما جاء في تفسير كثير من الصحابة والتابعين: الزوجة، هذا من الصاحب بالجنب. فحقها في إحسان المعاشرة بوصية من الله تعالى. والصاحب بالجنب، من كان يلازمك في كل يوم تلاقيه في وقت مثل الرفيق في السفر، ومثل الملازم لك في مهنة، كل يوم أنت وياه تشتغل في مكان واحد أو تعمل في عمل واحد وما إلى ذلك. قال: والصاحب بالجنب وابن السبيل المسافر والضيف. ابن السبيل المسافر والضيف الذي ينزل بك يدخل في ابن السبيل. والصاحب بالجنب وابن السبيل. ومن هنا أمر بالفرح بالضيف ونهي عن التكلف له، خشية أن يثقل فيبغض، فيبغض الله من يبغض الضيف. وفي سير كثير من صلحاء الأمة أنه لا يأكل أحدهم إلا مع ضيف، وإن الله يستحي أن يسأل المؤمن عن طعام أكله مع ضيف، ما أكله مع الضيف يستحي ما عاد يسأله عنه. فلذا بعضهم لم يطب له الطعام إلا مع ضيف. من أخيار هذه الأمة وفرحهم بالضيف واعتناؤهم بالبشاشة في وجهه، ومن تمام الإكرام استقباله إذا ولج وتوديعه إذا خرج، وتقدم له ما يحضر عندك من دون كلفة لكن بالفرح والسرور. لا تتكلف للضيف فتبغضوه، فإن من يبغض الضيف يبغضه الله. وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، وهم الذين وصى بهم عند موته عليه الصلاة والسلام. فكان في آخر ما وصى به في هذه الحياة قول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فرددها حتى أمسك لسانه من الموت. الصلاة وما ملكت أيمانكم، فوصى بهم حتى عرف الصحابة كيف يحسنون إليهم. يقول بعضهم كنت عند ابن عمر فأرسل إلى بعض مماليكي قال فأقول له أنت حر لوجل وحدك. ثم قال الجالس عنده ما لي من أجله ما يزن هذا، ورفع حاجب سنة قال ماذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب عبده أو ذم في غير حد أو على غير بينة لم يقضي عنه حقه إلا أن يعتقه. قال فأنا اعتقته إلى كفارة، وقال كان كفارة ذلك أن يعتقه. قال فالآن حصلت بالعتق إلى الكفارة عما فعلت به. وهكذا تقدمت معنا قصة أبي الدرداء عليه رضوان الله تعالى، وكان عنده غلام فإذا أحد أولاده لطمه، أمسك الغلام قال الطمي، يقول لجاري عنده لطمي قال الطمي، قالت لا هو في حل قد عفوت عنه. قال إن عفوت عنه أشهدي الناس، روح يقول لهم تعالوا. راحت جمعت الناس قالت أنا أشهدكم أن عفوت عن هذا. قال فاذهبي فأنت حرة لوجه الله. ثم قال وليت آل أبي الدرداء يخرجون كفافا، قال ليتنا نسلم خلاص ما عاد يكون علينا شيء. وهذا الذي تعلمه أبو مسعود البدري رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غضب على بعض أرقائه وأخذ يضربه من وراءه، وهو يقول أعوذ بالله أعوذ برسول الله، هذا المضروب أعوذ بالله أعوذ برسول الله، أكبر رسول الله. وما رأى أبو مسعود كان يقول يا علم أبا مسعود، ما سمع النبي وهو يضرب، اعلم أبا مسعود، حسب الصوت وقف التفت إذا برسول الله، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. قال لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. ثم قالوا إنه لا يدرب أحد عبده بغير حق إلا قتيد له منه يوم القيامة، يمسكونه ويخلوه يأخذ القود والقصاص في يوم القيامة. لا إله إلا الله. يقول تعالى وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا أي متكبرا. لماذا يختم الآية بهذا؟ إنما يستثقل أداء الحقوق ويتعالى عليها المتكبر، يقول يضيع حقوق الدول كلهم إذا قد عنده كبر لا يعرف حق الوالدين ولا الجار ذو القربة ولا الجنوب ولا الصاحب الجنب ولا ابن السبيل ولا ما ملكت الأيمان، في قلبه كبر شامخ بنفسه ما يدي الحقوق، وإذا خرج منه شيء خرجه متضايق بوجهه يفزع، فما يؤدي حقوق الناس متكبر. قال الذي يضيع هذه الأخلاق ما أحبهم، قال ربي إن الله لا يحب من كان مختالا أي متكبرا. فخورة تأكيد ثاني مرة على الإخلاص، مزيكو شين ما يفتخر بعملك ولا تعجبه، ما أحب الفخور الذي يعدد فضائله ويغتر بنعمة الله عليه أو يمن على العباد بما أنعم الله عليه أو يقول فعلت وفعلت، يقول لا ماشي فخر. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي مختال في مشيته تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، غوص 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 في الأرض عذاب له إلى يوم القيامة بسبب كبره، سبب كبره. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مغترا بنفسه زاهيا بها. يقول تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا أي يحب المتواضعين، لا يحب من كان فخورا أي يحب من يشهد المنة له ويتبلل لعظمته سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فإن كان عندك فضل فمن الله والمنة لله تبارك وتعالى، وأعظم الرذائل أن تعجب وأن تتكبر. فعندك رذائل ما هي فضائل، أين الفضائل؟ إذا أنت معجب ومتكبر فالرذائل عندك وكفاك بها من رذيلة، أن تكون معجبا أو مغترا أو متكبرا. طهرنا الله من ذلك. يا من لا يحب من كان مختالا فخورا، لا تجعل فينا مختالا ولا فخورا، وارزقنا العبودية المحضة لوجهك، وارزقنا نعبدك لا نشرك بك شيئا، وبالوالدين إحسانا. مسألة الحاجة تعتبر إذا وصلت إلى حد الضرورة، ما هو مجرد أحواج، مكان الجار الأقرب هو المقدم، إلا إذا كانت الحاجة هناك شديدة ترجي إلى الضروريات يحتاج، فهذا يقدم من باب آخر، وإلا لا يزال الأقدم هو الجار الأقرب، وإن كان اللي بعده أحواج لكن ما هو حد الضرورة. وبالله التوفيق، جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، وأخذ بأيدينا إليه، جعلنا في الموفقين لما يرضاه، وطبنا وبكم بالأمة فيما يجري به قضاه، وأسعدنا وإياكم بما هو أهله، وجعلنا من المتواصين بالحق والصبر، والحمد لله رب العالمين.